قائد الثورة الإسلامية أن العلاقة بين إيران والسعودية ستكون مفيدة لكلا البلدين، بحيث يمكن للدولتين أن تكمل إحداهما الأخرى، مضيفا أن طهران مستعدة لمساعدة السعودية في المجالات التي تطورت فيها. ولدى استقباله وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، قال آية الله السيد علي خامنئي إن هناك أعداء يعرضون توسيع العلاقات بين البلدين، مؤكدا وجوب التغلب على هذه الدوافع العدائية، إذ إنه من الأفضل للأشقاء في المنطقة أن يتعاونوا بدلا من الاعتماد على الآخرين. بدوره سلم وزير الدفاع السعودي قائد الثورة رسالة من الملك السعودي، وأعرب عن الأمل بأن توفر المحادثات بين طهران والرياض علاقات أقوى مما كانت عليه في الماضي، مؤكدا أنه جاء إلى طهران بأجندة توسيع العلاقات والتعاون مع إيران في جميع المجالات. وخلال زيارته طهران، كذلك التقى وزير الدفاع السعودي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، بالإضافة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي يتسلم رسالة من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن طريق وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان الذي يزور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. آية الله السيد علي خامنئي أكد على أن العلاقة بين إيران والسعودية ستكون مفيدة لكلا البلدين، ويمكن للدولتين أن تكملا بعضهما البعض، مشددا على أنه يجب التغلب على الدوافع العدائية تجاه بسط العلاقات. وأضاف آية الله خامنئي أن تعاون الأخوة في المنطقة مع بعضهم البعض وتقديم الدعم لبعضهم أفضل بكثير من الاعتماد على الآخرين. وفي المقابل أعرب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان عن أمله بأن تثمر الحوارات البناءة عن علاقات أقوى من السابق بين السعودية وإيران. الرئيس الإيراني بدوره أكد خلال استقبال خالد بن سلمان بأن إيران مستعدة تماما لتوسيع علاقاتها مع السعودية في جميع المجالات وتعميم التعاون الثنائي على باقي الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن إيران والسعودية يمكن أن تحل العديد من مشكلات المنطقة بالاعتماد على القدرات المشتركة وبدون الحاجة إلى تدخلات خارجية. فيما قال وزير الدفاع السعودي إن إيران والسعودية هما ركيزتان رئيسيتان في المنطقة، والعلاقات القوية بين البلدين يمكن أن تكون نموذجا فعالا للتقارب والتكامل في العالم الإسلامي. وخلال برنامج الزيارة التقى وزير الدفاع السعودي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، حيث أكد خالد بن سلمان على أن التعامل مع إيران هو حجر الزاوية للتعاون الأمني في المنطقة وسيؤدي إلى ازدهار أكبر لدول هذه المنطقة، معربا عن عزيمة قادة السعودية على تعزيز العلاقات الصادقة مع طهران على جميع المستويات. فيما أكد أحمديان أن إيران والسعودية هما دولتان كبيرتان ومهمتان، وستضمن استراتيجية التعاون بينهما الأمن والتقدم في هذه المنطقة الحساسة، مؤكدا أن إيران مستعدة لتوسيع التعاون على كافة المستويات بما في ذلك الاستثمارات المشتركة. وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أكد خلال استقبال خالد بن سلمان استعداد القوات المسلحة الإيرانية لتعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية مع السعودية، مشددا على أهمية العلاقات مع الرياض خاصة في الظروف الإقليمية والدولية المعقدة. وأشار باقري إلى أن مواجهة جرائم الكيان الصهيوني تتطلب وحدة الصف والتضامن والمواقف الموحدة من الدول الإسلامية تجاه جرائم هذا الكيان.
أفاد مكتب الصحة في محافظة الحديدة غربي اليمن باستشهاد ما لا يقل عن 38 شهيدا وإصابة أكثر من 100 آخرين إثر عدوان أمريكي على منشأة رأس عيسى النفطية. وذكرت مصادر محلية أن الطيران الأمريكي نفذ 14 غارة استهدفت ميناء رأس عيسى، مشيرة إلى أن العدوان عاود الاستهداف مرة أخرى للمكان أثناء محاولة طواقم الدفاع المدني إنقاذ الضحية. وقبل ذلك شن الطيران الأمريكي 3 غارات على المجمع الحكومي بمديرية مكيراس في البيضاء، كما شن غارتين على منطقة الصمع بمديرية أرحب بمحافظة صنعاء. أكد رئيس الوفد الفلسطيني المفوض خليل الحية استعداد حماس للبدء الفوري في مفاوضات الرزمة الشاملة على نحو يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى الصهاينة مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. وأشار الحية إلى أن ذلك يتم مقابل الوقف التام لحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة والانسحاب الكامل من القطاع مع بدء الإعمار وإنهاء الحصار. كما لفت الحي إلى أن بنيامين نتنياهو وحكومته يستخدمان الاتفاقات الجزئية غطاء لأجندته السياسية القائمة على استمرار حرب الإبادة والتجويع حتى لو كان الثمن التضحية بأسره جميعا، مشددا على أن المقاومة لن تكون جزءا من تمرير هذه السياسة. قالت حماس إن ما يجري في قطاع غزة ليس ضغطا عسكريا وإنما انتقام وحشي من المدنيين الأبرياء، مؤكدة أن التصعيد العسكري لن يعيد الأسرى الصهاينة أحياء بل يهدد حياتهم ويقتلهم ولا سبيل لاستعادتهم إلا عبر التفاوض. وفي بيان لها دعت الحركة كذلك دول العالم لتحمل مسؤوليتها في وقف انتقام الاحتلال من المدنيين الأبرياء فورا. وبشأن المسجد الأقصى قالت حماس إن اقتحام عضو الكنيسة تسفي سوكوت لباحته وقيامه مع مستوطنين بطقوس تلمودية وجولات استفزازية استمرار لمحاولة تهويد والاستيلاء على المقدسات الإسلامية، مؤكدة أن الكيان الغاصب لن ينجح في تغيير هوية القدس والأقصى العربية الإسلامية. استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم بلدة أوسرين جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية. وكان الهلال الأحمر الفلسطيني ذكر في بيان أن طواقمه في نابلس تعاملت مع إصابة رصاص حي في الركبة لشاب فلسطيني نتيجة إصابته في بلدة أوسرين وتم نقله إلى المستشفى. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت أوسرين وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي ما أسفر عن اندلاع مواجهات في المنطقة. من جهة أخرى قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة شرعت في سحب مئات من قواتها من شمال شرق سوريا. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد لدى استقباله وزير الدفاع السعودي أن علاقة طهران والرياض تكاملية ومفيدة لكليهما. عشرات الشهداء وأكثر من 100 جريح في عدوان أمريكي مزدوج على ميناء رأس عيسى النفطي غربي اليمن. حماس تبدي استعدادها للبدء في مفاوضات الرزمة الشاملة لإنهاء ملفي الأسرى والحرب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية والدولية وحقيقة الوضع الداخلي الأمريكي. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على حقيقة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصعيدين الداخلي والخارجي. عنوان الحلقة: ترامب باع القانون الدولي.
ترامب
أعزائنا الأفاضل، يعتقد البعض أن سياسة ترامب في ولايته الجديدة قد تخطت أصول اللياقة الدبلوماسية وانقلبت على السياسة التي اتبعتها الإدارة الديمقراطية السابقة. هذا كلام صحيح بالشكل، لكن في الحقيقة الرجل يمارس دور أمريكا بشكل حقيقي، إنما خال من اللياقة. بعض التحليلات تدعي أن ترامب باع القانون الدولي وتخطاه، ولكن لم يلاحظوا أن جورج بوش الابن، وعبر اجتياحه للعراق وأفغانستان، قد مهد لتخطي القانون الدولي، وأن بايدن سمح بالإبادة الجماعية في غزة في مخالفة صريحة لهذا القانون. لا شك أن هناك فرقا بين استعمال خوف الأوروبيين من حرب بوتين في أوكرانيا وبين ابتزازهم ماليا بعد تصديرهم الأسلحة إلى كييف وحثهم على الاستغناء عن الغاز الروسي الرخيص من أجل بيعهم الغاز الأمريكي الباهظ الثمن، والإيحاء أن أمريكا تدافع عن أمن أوروبا عبر إعطائهم جرعات كلامية في اجتماعات الناتو تشعرهم بالشراكة، وبين الوصول إلى ضرورة وضع حد للخسارة واقتناص فرصة للتعويض عن المال الأمريكي الذي تم هدره على فاشل كزيلنسكي قبل فوات الأوان، وإنهاء مسرحية الدفاع عن أوروبا التي ستصبح مكلفة إن استمرت. إنها الولايات المتحدة وليس ترامب، وهي تستخدم أسلوبه الفج للوصول إلى الهدف، وهو إنهاء الحرب في أوكرانيا التي ستدفع هي الثمن من وحدة وثروة أراضيها. أما أوروبا فستتحرر من أوهامها، فهي أطلسية بلا أسنان، وعندما يحتاجها يوما الأونكل سام سيتواصل معها. أعزائنا الأفاضل، نستمع إلى الحوار حول انتهاكات ترامب المتعددة للقانون الدولي بين زميلتنا حوراء بلال وضيفي هذه الحلقة الدكتور طلال العتريسي الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
أرحب بكم الدكتور طلال العتريسي لانضمامكم معنا. دكتور، انتهاكات ترامب المتعددة للقانون الدولي، يعني هل هي سلوك فردي أم يعني توجه ممنهج يرتبط بسياسات أمريكا ويعني دولتها العميقة واللوبيات التي تتحكم بهذه السياسات؟
انتهاكات ترامب للقانون الدولي وعدم الاهتمام بالمواثيق والمعاهدات فيما يتعلق بحقوق الدول وسيادة الدول ودعواته إلى ضم هذه الدولة واحتلال هذه الدولة، وليس موقف فردي أو مزاجي من ترامب. والدليل على ذلك أنه لم يكن هناك يعني في داخل الولايات المتحدة الأمريكية من يقف ويعترض بقوة على هذا الكلام أو هذا الاتجاه. سبق وقال يعني أكثر من شخصية سياسية في عهد جورج بوش الابن، ما كان يعرف به يعني الاتجاهات الجديدة في السياسة الأمريكية، بأنه يجب أن نخرج من الأمم المتحدة، وبأن الولايات المتحدة نحن يعني نستخدمها من أجل مصالحنا، عندما لا تلبي مصالحنا نحن نخرج منها، ولا يجب أن ندفع لها الأموال. هؤلاء المحافظين الجدد كرسوا هذا التوجه نحو الأمم المتحدة والمواثيق والقوانين الدولية، وبالتالي ترامب يعبر بأسلوبه وبطريقته عن التوجه العميق للمصالح الأمريكية التي تقبل بالمؤسسات الدولية عندما تخدم مصالحها، وتهدد أفراد من المؤسسات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، وتفرض العقوبات عليها عندما تصدر بعض القوانين التي لا تنفذ ضد إسرائيل وضد شخصيات إسرائيلية. إذن ما حصل يعني من ترامب من مواقف هو يعبر عن جوهر السياسة الأمريكية وعن الدولة الأمريكية العميقة.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الكرام، عندما سأل صحفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الملك الأردني عبد الله الثاني حول السلطة التي تخوله الاستيلاء على غزة وطرد أهلها، قال دون تردد: السلطة الأمريكية وإن الدول الأخرى عليها أن تستوعب الفلسطينيين. هذه الإجابة تعود بنا إلى القرن التاسع عشر، عندما بدأت الولايات المتحدة تشعر بقوتها وأخذت تستولي على مناطق شاسعة من أراضي الدول الأخرى أو تشتريها بقليل من المال. أطلق الرئيس الأمريكي الخامس جيمس مونرو ما سمي مبدأ مونرو عام 1823، ويقوم أساسا على منع الدول الاستعمارية التقليدية من التعرض للمناطق التي تعتبرها الولايات المتحدة ساحتها الخلفية في الأمريكتين والجزر المجاورة. وبناء عليه احتلت الولايات المتحدة أو ضمت لملكيتها هاواي وغوام وساموا وبورتوريكو بعد عام 1898، واحتلت الفلبين وكوبا وجمهورية الدومينيكان وهايتي، كما احتلت في حربها على المكسيك بين عامي 1846 و1848 أراضي مكسيكية من 10 ولايات، منها كاليفورنيا وأريزونا ونيو مكسيكو وتكساس وكولورادو. مستمعين الأفاضل، حول موقف القانون الدولي من مخطط ترامب لتهجير سكان غزة، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
دكتور طلال، نعود لحضراتكم، ما موقف القانون الدولي من مخطط ترامب لتهجير سكان غزة؟
القانون الدولي من حيث المبدأ يرفض تصريحات ترامب ومواقف ترامب من تهجير أهالي غزة، لأن القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلانات أخرى كثيرة تؤكد على حماية حق الناس وحماية الشعوب وحق الشعوب في أن تعيش بسلام، وتؤكد على رفض التهجير القسري وإرغام الناس على ترك بيوتها ومنازلها. لكن لا. الذي تصدى لهذا الموقف هو الشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى. وفي نفس الوقت الحقيقة لا أحد يستطيع في العالم أن يقبل بمثل هذا القرار، يعني التهجير القسري والمتعمد لشعب يعيش على أرضه. لكن كما يعني صدرت بعض المواقف من بعض الدول ترفض هذا الإجراء لاستحالته، ولو كان هناك إمكانية ربما كانت صمتت هذه الدول. إذن الموقف الدولي عموما هو موقف رافض لهذا يعني التفكير عند ترامب، وبالإضافة إلى أن الدول التي سيهجر إليها الفلسطينيون لم يقبلوا، الشعب الفلسطيني لم يقبل، لم يتمكن ترامب من تنفيذ مثل هذا الإجراء ولن يتمكن، ولن يستطيع أن يستخدم القانون الدولي أو المعايير الدولية لتنفيذه.
الدكتور طلال العتريسي، شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، اتخذ ترامب خلال 3 أسابيع من القرارات التعسفية أو أعلن عن نيته باتخاذ قرارات خارج الصندوق كما وصفه نتنياهو. طالت معظم دول العالم منها كندا والمكسيك وبنما والدنمارك وجنوب أفريقيا وكولومبيا وفنزويلا والصين وروسيا وأوكرانيا ومصر والأردن وفلسطين، والمقبل ينذر بمزيد من القرارات الخطيرة. فهو يريد أن يغير الخرائط والحدود والهويات وديموغرافيا الدول وأن يفرض العقوبات على هواه. أما بالنسبة للمنظومة الدولية فقد انسحب من اتفاقية باريس للمناخ ومن منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان، وفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وأوقف نهائيا تمويل وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونوروا وطالب بحلها واتهمها بأنها منظمة معادية للسامية. وقريبا سيخفض مساهماته في ميزانية الأمم المتحدة العادية وميزانية عمليات حفظ السلام، وستكون الصين أكبر الرابحين حيث لن تجد مقاومة من أحد لتملأ الفراغ وتقفز من الدولة الثانية لتصبح الدولة الأولى عالميا في تمويل المنظمات الدولية، بالتالي الأكثر تأثيرا في المجتمع الدولي. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الحواري والأسبوعي ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة ترامب باع القانون الدولي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
أتحداك يا محتال تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة.
أتحداك يا محتال تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة.
حي الله الشجعان أبطال الطوفان مشروع إسرائيل أمريكا أنتم أدرى الناس. حي الله أخواتنا أتحداك لو يمناك تقدر تلوذ راعي أتحداك لو خلاك عزم تعيش بقاعي.
أتحداك لو يمناك تقدر تلوذ راعي أتحداك لو خلاك عزم تعيش بقاعي.
الله الله لو ردت حلفة غزوا بالضفة حي الله الغال الرازق عالي الشام اختام. شكرا يا
يا
ما يوجوخ الناس تدعي لك اليوم يا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في الحلقة الثالثة من هذا البرنامج الذي أعددناه للتعريف بمشاهير الفكر الإيراني الذين تتواجد مدافنهم خارج إيران.
أعزائنا، إن مشاهير عالم الفكر في إيران كثيرون، وقد أتحف الفكر الإيراني البشرية في كل زمن بشخصيات لامعة ذات إنجازات رائعة، وهذه الشخصيات تشكل جزءا مهما من التراث الثقافي الإيراني. إنه تراث ثر ارتأينا التعريف به حينما نفتح نوافذ التاريخ ونطل منها على حياتهم الرحبة.
أيها الكرام، إن الحضارة الإيرانية لم تحدها الحدود الجغرافية لإيران، بل لقد انسابت إشعاعاتها إلى بلدان أخرى، وكما كان الفكر الإيراني مشاعا خلال زمن، كان مشاعا على امتداد المكان.
ويذكر لنا التاريخ أن قديم الإمبراطوريات في إيران مثل الإمبراطورية الإخمينية امتد نفوذها السياسي إلى خارج حدود إيران، وتزامنا مع ذلك الامتداد السياسي كان الامتداد الثقافي والفكري. إن الإيرانيين لم يحملوا رسالة الحرب لشعوب العالم، إنهم حملوا رسالة السلام والمحبة والوئام في طياتها. كانت نفائس الفكر الإنساني الأصيل فكرا مصدره حضارة وضاء تتربع على أريكة الثقافة العالمية بكل فخر واعتزاز.
وتشير الوثائق التاريخية أيها الأفاضل إلى أن الإخمينيين حكموا 220 عاما، أما الأشكانيون فقد حكموا 476 عاما، وامتد عمر الدولة الساسانية في إيران إلى 428 عاما، وكانت نهايتها بداية دخول الإسلام إيران في القرن السابع الميلادي.
على أن لإيران على امتداد التاريخ خزانة ثقافية مليئة بنفائس ما جادت به حضارة راقية رفعت أعلامها في سماء المجد والعظمة الإنسانية، ويذعن المفكرون والباحثون والمؤرخون إلى هذه الحقيقة، وهي أن الثقافة الإيرانية ثقافة ثرة وأصيلة لا يستوفى حقها حتى في كثير من المؤلفات. وثمة نقطة نشير إليها هنا وهي واضحة في التاريخ، وهي التواصل الثقافي بين الحضارة الإيرانية والحضارات الأخرى في العالم. أجل إن إيران كانت جسر الارتباط الثقافي ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، لم تفتر روابطها الثقافية مع أمم العالم، بل على العكس تقوت وتعززت من يوم لآخر.
ومن بعد دخول الإسلام إيران أقام الإيرانيون إمبراطورية ثقافية بدلا من الإمبراطورية السياسية، امتدت من أبواب الصين حتى سواحل البحر الأبيض المتوسط، ومن حدود شبه القارة الهندية حتى حدود روسيا. وتألقت في تلك الأرجاء أفضل منجزات الفكر الإيراني التي راحت كمصابيح وضاء تنير أفياء الحياة الإنسانية.
ف حضرات المستمعين الأفاضل، حياكم الله، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. من خصائص الإيرانيين حضرات المستمعين الأفاضل السير في أقاليم الأرض والتجوال في أرجاء الدنيا. لم يكن هذا التجوال تجوال استجمام وسياحة، بل كان تجوالا للفكر والثقافة، ولعل هذا المعنى أو ما إليه الشاعر الطغرائي الذي قال: لو كان في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارة الأسد.
وكانت حدود إيران القديمة مستمعين الأفاضل تمتد من جنوب سيبيريا حتى بلاد الرافدين، ومن آسيا الصغرى حتى الهند وحدود الصين. ومنذ فجر التاريخ حتى القرن 18 الميلادي كان الفكر الإيراني يرفرف بأجنحته البيضاء في سماء رقعة واسعة من الأرض يرفدها بالخير والعطاء.
نعم، ويقول لنا التاريخ إن الإيرانيين الذين ينحدرون من العنصر الآري كانوا في أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد قد هاجروا من موطنهم الأصلي في أقصى شمال آسيا الوسطى. هاجروا تدريجيا إلى أراض حارة المناخ، وقد دخلوا الهضبة الإيرانية من شمال شرق بحر الخزر أو بحر قزوين وغربه. أعزانا، قد يسأل البعض ويقول: وما سبب هذه الهجرة؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول إن الهجرة هي إحدى الطرق التي يتبعها الكائن الحي للتآلف مع ظروف البيئة، والكائن الحي الذي يعجز عن الهجرة يكون مصيره الانقراض. هذا ما يوضحه علم البيولوجيا. لكن لنرى ما يقوله التاريخ بشأن هجرة الآريين إلى إيران.
أجل مستمعين الأفاضل، في رأي عالم الآثار الفرنسي رومان جيرشمان، فإن هجرة الآريين لم تكن طوعية، بل إن العوامل المناخية مثل البرودة الشديدة ومضايقات من بعض الأقوام دفعت الآريين إلى الهجرة من المناطق الشمالية الباردة إلى المناطق الجنوبية الأقل برودة. ووصل الآريون في البداية إلى سوغديانا وهي سمرقند وبخارى، ومرغيانا وهي مرو. ومن سمرقند وبخارى ومرو تحركوا صوب بلخ وخراسان بعد إيذاء الجراد وبعض القبائل لهم، ثم انتشروا في أنحاء إيران المختلفة. نشكركم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى الملتقى، دمتم في حفظ ورعاية الله عز وجل.
في أمان الله.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، والذي نصطحبكم فيه إلى جولة في عالم الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية.
We'll be right back.
مستمعينا الكرام، في لقاء اليوم سنواصل الحديث معكم عن مرحلة الشيخوخة، مرحلة الشمس الغاربة والصورة المتهالكة لكل كائن حي، حيث سنتناول محاور عديدة تبدأ بوصف هذه المرحلة إلى التنديد بها والتحسر على أيام الشباب وإيجابيات الشيخوخة والمشيب، ثم العلاقة بين الشيخوخة والشباب. نرجو لكم دقائق ممتعة مع محاور هذا البرنامج. مستمعينا الأفاضل، رسمت الأمثال والأشعار العربية صورا معبرة رائعة عن الشيخوخة تباينت في مضامينها، إلا أن أغلبها يكاد يشترك في وصف هذه المرحلة من العمر مقترنة بخصائص متشابهة من الضعف والوهن والمرض والسام. فهذا لبيد بن ربيعة يصور الشيخوخة تصويرا جميلا فيقول: أليس ورائي أن تراخت منيتي، لزوم العصا تحنى عليها الأصابع، أخبر أخبار القرون التي مضت، أدب كأني كلما قمت راكع. ويقول الشعر أيضا يصف بها الشيخوخة: على الراحتين تارة وعلى العصا، أنوء ثلاثا بعدهن قياما. وتقول الأمثال الفارسية: گرچه پیر مو می لرزم به صد جوون می ارزم، گرچه پیر مو می لرزم به صد جوون می ارزم. و معنا: رغم کبر سنی ما زالت قوتی تعادل مئت شاب. و یقول المثل الآخر: پیریستو هزار چم و خم، پیریستو هزار چم و خم. و معنا: الشيخوخة وألف علة ومرض. أو المثل الآخر: بيري بهزار إلت أروستاس، بيري بهزار إلت أروستاس. ومعناه: إن الشيخوخة تتسم بألف مرض. وتقول الأمثال الإنجليزية التي تقابلها:
An old man never wants a tale to tell. An old man never wants a tale to tell.
ومعناه: الرجل كبير السن لا يحتاج إلى قصة لكي يرويها. أو المثل الآخر الذي يقول:
Old men are twice children. Old man are twice children.
ومعناه: كبير السن هو طفل ثاني. ويندد الشاعر أبو العتاهية بالشيخوخة وآلامها، كما يندد بطول العمر الذي تلاقي منه الأمرين. يقول: المرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يضره. تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الأيام حتى لا يرى شيئا يسره. ويقول أحمد شوقي: ماذا انتفاعك بالليالي بعدما مرت بك 70 مرة عشائي، أو بالحياة وقد مشى في صفوها عاد السنين وعاث عاد الدائي. ويقول المثل الفارسي: خيال میکنه هنوز جوون 14 ساله است. خیال میکنه هنوز جوون 14 ساله است. و معناه: ما زال يظن انه شاب في الرابعه عشره من عمره. وتقول الأمثال الإنجليزية:
Old age is sickness of itself. Old age is sickness of itself.
ومعناه: الشيخوخة مرض في ذاتها. ويقول المثل أيضا:
Old man go to death. Death comes to young man. Old man go to death. Death comes to young man.
ومعناه إن كبار السن يتوجهون نحو الموت، والموت يتجه صوب الشباب. ويقول المثل الإنجليزي أيضا:
Old age is an enemy of the beauty. Old age is an enemy of the beauty.
أي الكبر عدو الجمال. مستمعينا الكرام، ومن الأمثال ما تناولت مفاهيم تتحسر على الشباب وأيامه، فهذا الشاعر يقول: ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة ولماء وجهي رونق، حذرا عليه قبل يوم فراقه حتى لكدت بماء جفني أشرق. ويقول الشاعر أيضا: وما مضى الشباب بمسترد ولا يوم يمر بمستعادي، متى استدت من بعد التناهي فقد وقع انتقاصي في ازديادي. ويقول الشاعر: هل دون أيام الشبيبة للفتى صف يحيط به وأنس يحدق. ويقول الشاعر أيضا: ولا الشباب حميدة أيامه لو كان ذلك يشترى أو يرجع. وقولهم أيضا: ولا الشباب فخل الدمع ينهمل، فقد الشباب بفقد الروح متصل. لا تكذبن فما الدنيا بأجمعها من الشباب بيوم واحد بدل. وتقول الأمثال الفارسية: جافوني كوجاي كيادت بخير. جافوني كوجاي كيادت بخير. ومعناه: أين أنت يا شباب، رحم الله أيامك. ويشبه إلى حد كبير بيت الشعر العربي الذي يقول: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وتقول الأمثال الإنجليزية:
Young and age will never agree. Young and age will never agree.
ومعناه أن الشباب والكبر لن يتفقا. مستمعينا الأعزاء، إن حكمة الله سبحانه وتعالى تتجسد في التوازن والتعويض. إذا أخذ أعطى، وإذا ابتلى أثاب. فالشيخوخة إذا كان وهنا في الجسم وفتورا في قوة الإنسان، فقد عوضها الله سبحانه وهو الحكيم العليم بزيادة في الفكر وسداد في الرأي وبعد في النظر وكثرة التجارب. يقول الشاعر: وفي الجسم نفس لا تشيب بشيبه، ولو أن ما في الوجه منه حراب. لها ظفر أن كل ظفر أعده، وناب إذا لم يبقى في الفم ناب. ويقول المثل الفارسي: سخندان بود مرد دیرینه سال، نه عجز است پیری که بر آن ننال. سخندان بود مرد دیرینه سال، نه عجز است پیری بر آن ننال. و معنا: الشيخ العارف لا ينال منه السن. ويقول المثل الإنجليزي:
Age can see more in a break than youth can see in mirror. Age can see more in a break than youth can see in mirror.
ومعناه: بمقدور كبير السن الرؤية في الحجر الآجر أكثر من الشاب وهو يرى في المرآة. وحول المشيب ضربت العديد من الأمثال في اللغات الثلاثة، حيث تبينت في مضمونها عن الشيب. ونبدأ بالأقوال العربية لنتعرف على هذا التباين. فالشاعر يقول مزينا الشيب ومعللا حسنه: تفاريق شيب في الشباب لوامع، وما حسن ليل ليس فيه نجوم. ويقول إيليا أبو ماضي: لبس الصبا ونضاه غير مدنس، كالنجم لم تعلق به الأوضار. ومشى المشيب برأسه فإذا به كالحقل فيه الزهر والأثمار. ومن الأقوال أيضا ما يرى أن المشيب إنذار للإنسان بالتزام جادة الرشد والوقار، إذ يقول الشاعر: قضت في الصبا النفس أوطارها، وأبلغها الشيب إنذارها. فيما أن البعض الآخر من الأقوال والأشعار العربية تفزع من الشيب، فيقول الشاعر: أناخ الشيب ضيفا لم أرده، ولكن لا أطيق له مردا. رداء للردى فيه دليل، تردى من به يوما تردى. ومن الشعراء من يصف المشيب بخير واعظ وأصدق صديق في إرشاده، فهذا الشاعر صاحب البردة النبوية يقول: فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم، إني اتهمت نصيح الشيب في عذل، والشيب أبعد في نصح عن التهم. ويقول المثل أيضا: الشيب توأم الموت. وتقول الأمثال الفارسية: مویش را در آسیاب سپید نکرده است، موی سپید را نتوان طعنه زد ز جهل. مویش را در آسیاب سپید نکرده است، موی سپید را نتوان طعنه زد ز جهل. و معناه: ان شعره الابيض ليس بسبب طحين المطحنه، ولكن بسبب التجارب والسنين التي عركته، فلا تصمه بالجهل. ويقول المثل الآخر: پیر برنا کجا شود به خضاب، پیر برنا کجا شود به خضاب. ومعناه: ان للشيخ ان يكون شابا بالخضاب. وتقول الامثال الانجليزيه:
White head is a step towards death. White head is a step towards death.
ومعناه: الشيب مرحلة نحو الموت. أو المثل الآخر الذي يقول:
White head is one of the two deaths. White head is one of the two deaths.
ومعناه: الشيب أحد الميتين. مستمعينا الكرام، وهكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم منتدى الأمثال. شكرا وإلى اللقاء.
التسعت صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد لدى استقباله وزير الدفاع السعودي أن علاقة طهران والرياض تكاملية ومفيدة لكليهما. عشرات الشهداء وأكثر من 100 جريح في عدوان أمريكي مزدوج على ميناء رأس عيسى النفطي غربي اليمن. حماس تبدي استعدادها لإبرام صفقة شاملة وتؤكد أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. اعتبر قائد